إذاعة الروضة الحسينية المقدسة تقدم في خطى القرآن. في خطى القرآن. القرآن نسير وبهديه نهتدي. في خطى القرآن حوارية يجريها علي الخفاجي مع ضيوف البرنامج، يستعرض ويعالج فيها المشاكل الإنسانية على ضوء القرآن الكريم. خطى القرآن برنامج إسبوعي من إخراج علي الحسيني.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا الأكرم محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. السلام على إخوتنا وأخواتنا المستمعين إلى برنامج في خطى القرآن، ورحمة الله وبركاته. نبارك لكم ميلاد فخر الكائنات سيد الرسل والأنبياء نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي شعت أنواره على الوجود. أعزتي المستمعين، لازلنا مع سورة النبي يوسف عليه السلام، هذه السورة المباركة التي تضمنت قصة هذا النبي وحملت عبر وعظات لم تكن مجرد أحداث تروى، بل هي أحداث لم تزل تتفاعل وتتحرك مع الإنسان، ولم تزل تولد لنا العظات والعبر، تهدف إلى تربية وجدان الإنسان، تهدف إلى السمو به حتى يكون إنسانا متدينا متفاعلا مع القيم والمثل العليا من العفة والنزاهة والنبل. فكما هو معروف إن التاريخ والقصة لهما أثر كبير في مسيرة الإنسان، خصوصا القصة بكل أشكالها، سواء صورت من خلال الشعر أو النثر أو المسرح. ولذا وردت القصص في القرآن الكريم، وتميزت هذه القصص بحسن الأسلوب، وكانت هذه القصص هي قصص الأنبياء مع أممهم، واعتبرها القرآن الكريم مثالا أعلى، حتى أراد الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بها ويثبت بها قلوب أنبيائه، حيث قال تعالى: وكلًا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك.
قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبًا والشمس والقمر رأيتهم لي
إذن نتواصل معكم إخوتي وأخواتي المستمعين، ومع مواقع أخرى في سورة يوسف المباركة نتحدث بها مع ضيف البرنامج الشيخ مازن الكربلائي. مرحبا شيخنا.
أهلا وسهلا بكم أخي العزيز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، توكلت على الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. الكلام قد وصل إلى الآية السابعة.
نعم.
والآية السابعة يبتدأ فيها الفصل الأول من فصول قصة يوسف سلام الله عليه. يعني قصة يوسف في القرآن الكريم يمكن إجمال الكلام عنها بهذا النحو، إنها تتكون من مقدمة ومن عدة فصول. المقدمة هي عبارة عن الآية الرابعة والخامسة والسادسة، وقد تقدم الكلام عنها، حيث احتوت المقدمة على البشارة التي بشر بها يوسف عبر هذه الرؤية التي رآها. وهذه المقدمة هي كالمدخل للقصة، والقصة مكونة من عدة فصول. الفصل الأول هو الفصل الممتد من الآية السابعة إلى الآية الحادية والعشرين. أتمنى من المستمعين ومن المستمعات أن يكون في أيديهم القرآن الكريم والمصحف الشريف حتى نتابع مع المصحف الكلام عن هذه الآيات المباركة. إذن الفصل الأول من فصول القصة هو الفصل الذي يمتد من الآية السابعة إلى الآية الحادية والعشرين. وفي البداية لابد من أن نعرض فهرسة لهذا الفصل، ثم نتناول هذا الفهرس بالتفصيل.
إذن نبتدئ من الآية الكريمة: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين.
على مستوى الفهرسة سوف أتكلم على نحو السرعة والعجالة، على نحو الفهرسة. النقطة الأولى في هذا الفصل هو مسألة المدخل، الشروع في القصة، في قوله تعالى: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. هنا يعني أرجو من المستمع أن يتصور أن لدينا مسرحا تجري عليه القصة.
نعم.
ونحن نعرف أن المسرح يبتدئ بفتح الستارة، أليس كذلك؟
نعم.
فكأن الآية القرآنية الأولى لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين بمثابة فتح الستارة في هذا المسرح،
لهذه القصة الطويلة.
وأول مشهد سوف يفاجئنا في هذه القصة هو مشهد الأخوة في مؤتمر يتآمرون فيه، يعقدون مؤتمرا، ولعله من أخطر المؤتمرات التي عقدت في التاريخ. وأول هذه المؤتمرات هو هذا المؤتمر الذي عقده أخوة يوسف من أجل التباحث والتآمر وعرض الخطط للوصول إلى قرار أزاء المشكلة التي عرضوها ويحاولون حلها كما سوف يأتي تفصيلا. وهذه المؤامرة أو هذا المؤتمر يستغرق الآية الثامنة والتاسعة والعاشرة. بعد ذلك يبدأون بتنفيذ القرار الذي اتخذوه في المؤتمر. واتخاذ القرار أيضا يمر عبر عدة مراحل. المرحلة الأولى هي المقدمة للقرار ولتنفيذ القرار، والمتمثلة بالحوار مع أبيهم من أجل أخذ يوسف سلام الله عليه من يعقوب عليه السلام. والنقطة الثانية هو أنه بعد أن نجحوا في هذه العملية، القرآن الكريم سوف يعرض مسألة التخلص، وسوف نرى أن القرآن الكريم لا يسلط الأضواء على كيفية التخلص، لأن كيفية التخلص بشعة جدا، بحيث أن القرآن الكريم أعرض عن إعطاء التفاصيل في هذه القضية. ثم بعد ذلك بدأ أخوة يوسف بمسح آثار الجريمة. المجرم يقوم بمقدمات الجريمة، ثم يرتكب الجريمة، ثم يقوم بعمل مسح
بإخفائها
وإخفاء الجريمة. وأيضا هنا سوف يستعرض القرآن الكريم في الآية 16 و17 و18 المحاولات التي قام بها هؤلاء الأخوة من أجل مسح آثار الجريمة. ثم يدخل بطل جديد في القصة. نعرف أن القصة فيها أبطال.
نعم.
كما هو واضح، فبطل القصة الأول أو أبطال القصة الأوائل كانوا هم أخوة يوسف، ثم يدخل بطل جديد على القصة وهم السيارة، عندما يأتون إلى البئر وينقذوا يوسف سلام الله عليه، وتتم عملية البيع بدراهم معدودة كما سوف يأتي الكلام عن تفاصيل ذلك. ثم نأتي إلى مشهد جديد وهو مشهد القصر، عندما يدخل يوسف سلام الله عليه إلى القصر ويقوم العزيز بالتوصية الواضحة لزوجته بحق يوسف. ثم يختتم الفصل بهذه القضية المهمة، وهي قوله تعالى: وكذلك مكنا ليوسف، يعني بعد أن دخل يوسف سلام الله عليه بعد تلك المحن، عندما دخل يوسف سلام الله عليه القصر، القرآن الكريم يقول: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كل تلك الأسباب التي ساقها الأخوة وغير الأخوة من أجل إذلال يوسف وإفقار يوسف وقتل يوسف وإهلاك يوسف، نفس تلك الأسباب يشاء الله تبارك وتعالى مسبب الأسباب أن تكون أسبابا من أجل رفعة يوسف سلام الله عليه. لذلك القرآن الكريم يقول والله غالب على أمره. هذه الأسباب لا تتصورون أنها هي المستقلة في التأثير وأنها هي القادر على التأثير دون أن يستطيع الله تبارك وتعالى أن يتحكم فيها. هذه الأسباب هي بمشيئة الله تبارك وتعالى تفعل. إن شاء الله تبارك وتعالى أن تؤثر تؤثر، وإن شاء الله تبارك وتعالى أن لا تؤثر لا تؤثر. هذا فهرسة إجماليا للفصل الأول من فصول القصة. الآن نأتي إلى النقاط التي عرضت في هذا الفهرس تباعا. النقطة الأولى في الفصل الأول هو ما عرضته الآية السابعة وهو الشروع في القصة. قلنا ما قبل ذلك من الآية الرابعة والخامسة والسادسة لم يكن هو بداية القصة، وإنما كان هو المقدمة. كيف الإنسان عندما يبدأ بكتاب كما هو واضح في البداية يكتب مقدمة، وبعد المقدمة يقوم بتعداد الفصول، الفصل الأول الفصل الثاني وهكذا. هنا كذلك الآية الرابعة والخامسة والسادسة عندما مثلا يقول القرآن الكريم إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، هذه الآية الرابعة ثم الآية الخامسة والسادسة، هذا مدخل القصة، هذه المقدمة للقصة.
ابتدأت القصة بالرؤية.
أحسنت. انطوى هذا المدخل، انطوت هذه المقدمة على مسألة البشارة المهمة. وطبعا البشارة لها دور كبير في تربية الأنبياء وتربية الرسل كما ذكرنا في حلقات ماضية. وهذه البشارة أيضا هي تشير إلى المختصر لنهاية القصة، أنه بالنتيجة هذه القصة سوف تؤول إلى ماذا، سوف تنتهي إلى ماذا بعد كل تلك الأحداث. هي سوف تنتهي إلى أن يعقوب وأن زوجة يعقوب أو خالة على بعض التعبيرات، لأن البعض يقول إن هي أم يوسف والبعض يقول هي ليست بأم يوسف وإنما هي خالة يوسف سلام الله عليه، على اختلاف يعني التفسيرات. المهم أن الشمس والقمر والأحد عشر كوكبا سوف يسجدون ليوسف، هذه الغاية النهائية. الآن نبدأ بالقصة في قوله تعالى لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. هنا عدة نقاط. النقطة الأولى هو أن هذه القصة كانت جوابا من قبل الوحي، من قبل الله عز وجل عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، على سؤال قد وجه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الآية القرآنية بعضها ابتداء من الله عز وجل، وبعضها هي عبارة عن رد فعل، عبارة عن إجابة لسؤال كما هو واضح في القرآن الكريم. ويسألونك عن المحيض، ويسألونك عن الأهلة في قضية القصص، ويسألونك عن ذي القرنين وهكذا. نجد أن القرآن الكريم يعرض في مساحات كبيرة من القرآن الكريم إجابات عن أسئلة ملحة كانت في ذلك الوقت وهنا كذلك. وهذا ما تشير إليه بعض الأخبار عن أن اليهود قد دفعوا المشركين لسؤال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه ما بال آل يعقوب قد كانوا في أرض كنعان ثم بعد ذلك ذهبوا إلى مصر، ما هو الموجب، ما هو يعني السبب الذي أدى بهم إلى الذهاب إلى مصر؟ هذه النقطة.
شيخنا القرطبي يذكر ذلك أن جماعة من يهود المدينة سألوا النبي صلى الله عليه وآله في هذا المجال، ومفسرين آخرين قالوا أن ظاهر الآية مطلقة.
أحسنت.
يعني هناك سؤال سئل به النبي صلى الله عليه
وسلم، هو كلام في أن هذه الآية هل هي آية مدنية أم آية مكية.
نعم.
فلعل من قال بمدنيتها يستند إلى أمثال هذه الروايات، أنه ما دام يهود المدينة قد سألوا النبي إذن لابد أن يكون الجواب قد أتى في المدينة المنورة. ولكن واقعا جملة من المفسرين ومنهم العلامة الطباطبائي ينكر أن تكون الآية السابعة من الآيات المدنية، وأن سياق الآيات يؤكد أن الآية السابعة كبقية الآيات القرآنية في سورة يوسف هي من الآيات المكية.
إذن على هذا الأساس ممكن أن يكون ظاهر الآية مطلقة.
نعم، صاحب الأمثل الشيخ مكارم يقول مطلقة. أحسن. الآية مطلقة في هذه القضية. المهم كلام كثير طبعا حول قضية السؤال واستراتيجية السؤال في القرآن الكريم، ومسألة الاستنطاق لا نريد أن ندخل فيه لأنه يبعدنا عن الغرض، وإلا هو باقع عن بحث ثر أن نبحث في مسألة السؤال، وأن القرآن الكريم في جملة من آياته ومن مساحاته كان عبارة عن إجابات واضحة للأسئلة المطروحة في ذلك الوقت. والمعطى العملي في واقعنا اليوم كذلك هو أن هناك أسئلة ملحة في واقعنا العملي أيضا، كما أن القرآن الكريم في ذلك الوقت قد أجاب إلى الأسئلة الملحة في ذلك الوقت، كذلك الأسئلة الملحة في هذا الوقت ينبغي أن تحصل الإجابة عليه. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية في هذه المسألة التي أشار إليها القرآن الكريم بعبارة آيات، لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إذن في هذه القصة هناك آيات إلهية ربانية في هذه المعطيات التي سوف تعطى. يعني أنت عندما تبحر في هذه القصة لا ينبغي أن تذهب يمنة أو يسرى، وإنما عليك أن تحمل بوصلة، وهذه البوصلة تشير بك إلى الآيات الإلهية. مثل ما نرى أن البعض عندما يتناول قصة يوسف يبتعد عن المغزى الرئيسي والجوهري في القصة ويذهب إلى مسائل جانبية من هنا ومن هناك،
يتناغم مع مثلا تصوراته أو خيالاته.
القصة من البداية، القرآن الكريم من البداية حددنا بأنكم عندما تبحرون في هذه القصة عليكم أن تلتقطوا الآيات الإلهية، أن تتقصوا الآيات الإلهية الموجودة في أعماق هذه الآية القرآنية المباركة. والواقع إننا عندما نذهب إلى القرآن الكريم وإلى قصة يوسف بالذات ونبحر فيها لنحاول أن نلتقط هذه الآيات، فإننا سوف نواجه مجموعة من الآيات تؤكد هذه الآيات الربانية. مثلا عندما نذهب إلى الآية 90 من القرآن الكريم في قصة يوسف وفي سورة يوسف، يقول القرآن الكريم، لاحظوا الآية الربانية هنا كيف سوف تلتقط. قال الله تبارك وتعالى: قالوا أئنك لأنت يوسف، أخوة يوسف بعد ذلك عندما خاطبوا يوسف بهذا الخطاب.
نعم.
قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. موضع الشاهد هو قد من الله علينا. إذن الله تبارك وتعالى عندما حول تلك الأسباب المهلكة المذلة التي تخفض الإنسان إلى أسباب للرفعة والمنعة والعزة والقوة، هذا يدل على أن المتحكم بهذه الأسباب هو الله تبارك وتعالى وليس شيئا آخر غير الله عز وجل. أيضا عندما نذهب إلى الآية 100، يقول القرآن الكريم أيضا لاقتناص الآيات: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي. هنا موضع الشهادة، وقد أحسن بي يعني ربي، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. لاحظ هنا اليد الإلهية الحانية التي تسبب الأسباب وتدير الأسباب بالطريقة التي تحقق الأهداف التي يريدها الله تبارك وتعالى. إذن هذه آيات ربانية، هذه آيات إلهية، أن الأسباب بحسب الظاهر تدفع باتجاه، ولكن النتيجة النهائية لن تكون هي النتيجة التي نتوقعها من ظاهر الأسباب، وإنما ستكون النتيجة التي يريدها الله تبارك وتعالى يريدها في هذا الكون. وطبعا هذا ما يمكن أن نسميه بالتوحيد في التأثير المستقل.
نعم.
التوحيد له درجات واقعا، هناك التوحيد في الخالقية اللا خالق إلا الله، هناك توحيد في الربوبية اللا رب إلا الله، هناك توحيد في الألوهية اللا إله إلا الله، هناك توحيد في الرازقية اللا رازق إلا الله، هناك توحيد في الشفاعة لا شفيع إلا الله. واضح؟ إن وجد شفيع فهو يشفع بإذن الله، إن وجد رازق فهو يرزق بإذن الله، إن وجد خالق فهو يخلق بإذن الله عز وجل. أيضا هناك مستوى رفيع من التوحيد، هو التوحيد في التأثير المستقل، اللا مؤثر مستقل في الوجود إلى الله عز وجل. في الكون يوجد مؤثر غير الله، ولكن هذا المؤثر عندما يؤثر إنما يؤثر بإذن الله عز وجل،
وهو يقع تحت تأثيره،
تحت أيضاً تأثير الله تبارك وتعالى. الواقع أن هذه القضية، ولذلك احنا ماذا نقول في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك ماذا
نستعين،
إياك نستعين، نستعين بك لا بالأسباب، وإن استعنا بالأسباب فلأننا نتيقن من أن هذه الأسباب إنما تؤثر بمشيتك وبإرادتك. وهذا مستوى رفيع جدا من التوحيد نتعلمه من خلال سورة يوسف، لا من خلال الإلقاء البارد، وإنما من خلال صوغ القصة المليئة بالحرارة والمليئة بالأحداث والحبكات الواضحة.
شيخنا، قبل أن نستمر، أعزتي المستمعين، بإمكانكم الاتصال بنا عبر الأرقام التالية: الأرضي 325706، الأثير 0780، 1950909 الأمنية 0760 2 مكرر 0 1 5 1 5 وللرسائل الآسيا سيل 0 مكرر 7 0 6 0 مكعب 7 مكرر 0.
يا ربنا صلي على بحر الندى المصطفى وابنته خير النساء. يا ربنا صلي على بحر الندى المصطفى وابنته خير النساء. ثم الوصي المرتضى والمجتبى، ثم الحسين وابنه شمس الدجى، والبقيرين الصادقين في الورى، والكاظمين الغيظ حلما والرضا. يا ربنا صلي على بحر الندى المصطفى وابنته خير النساء.
إخوتي وأخواتي المستمعين، قبل أن نستمر معكم في برنامج في خطى القرآن مع ضيف البرنامج الشيخ مازن الكربلائي مع سورة يوسف المباركة، شيخنا هناك عدة أسئلة سئلنا بها في الحلقة السابقة ولم يكن مجال هناك حينها في الإجابة عنها. سؤال يقول: لماذا بيع النبي يوسف بدراهم معدودة؟ وسؤال آخر: لماذا لم يذهب يوسف إلى أبيه عندما علم به حيا؟ وما معنى فلما بلغ أشده؟
أحسنتم. على نحو العجالة، بالنسبة للسؤال الأول، هو السؤال الذي يعني ينطلق من الآية التي تقول: وشروه بثمن بخس دراهم
معدودة
وكانوا فيه من الزاهدين. طبعا هنا نقاش ما بين المفسرين، هنا شروه ماذا يعني؟ شروه بمعنى باعوه وليس بمعنى اشتروه، هذا واحد. يعني شروه بثمن بخس، إذن باعوه بثمن بخس. هنا يرجع السؤال: من الذي قام بعملية البيع؟ هل الذي قام بعملية البيع هم أخوة يوسف؟ يعني أخوة يوسف قاموا ببيع يوسف إلى السيارة ثمن بخس دراهم معدودة،
أم أن السيارة هم الذين باعوهم إلى أهل مصر؟
أم أن السيارة هم الذين باعوا يوسف إلى عزيز مصر؟ نعم. هنا وقع رأيان تفسيريان، بعض المفسرين يقول أن الذي قام بعملية البيع هم أخوة يوسف، لكن البعض الآخر يقول لا، أن الذي قام بعملية البيع هم السيارة، يعني ما أشار إليه القرآن الكريم، وطبعا يعطي مجموعة من الأدلة على أن المقصود ليس هم أخوة يوسف وإنما المقصود هم السيارة، لكن بطبيعة الحال لسنا في صدد الكلام عنها، عندما يأتي الدور إلى هذه الآية يأتي التفصيل في ذلك. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، دراهم معدودة يعني دراهم قليلة. قيل أنه في السابق كان الثمن إذا كان كثيرا فيكال، الثمن يكاد ولا يعد، وأما إذا كان يعد فإذا هذا الثمن يكون قليلا. فإذا هو عندما قال القرآن الكريم دراهم معدودة، بناء على هذا الرأي المقصود به دراهم ماذا؟ دراهم قليلة. إذا قلنا بأن الذي باع يوسف كما يذهب إليه العلامة الطباطبائي وكذلك الشيخ المكارم كما يستشف من رأيه، إذا قلنا بأن الذي باع يوسف حسب القرآن الكريم هنا، أن الذي باع ليس هم أخوة يوسف وإنما الذي باع هو
السيارة،
هم السيارة بطبيعة الحال، فهنا بعض المفسرين يطرح بعض الإجابات حول هذا السؤال، وهو أنه من الطبيعي أن الإنسان عندما يشتري شخصا بثمن قليل
يبيعه بثمن قليل أيضا،
إضافة إلى أن السيارة قد لاحظوا أو لعلهم قد لاحظوا أن يوسف ليست عليه سيماء العبيد وإنما عليه سيماء الحرية، وبالتالي يمكن أن يأتي الشخص المالك الحقيقي ليوسف ويفضح أمر هؤلاء السيارة ويوقعهم في حرج محدد، وبالتالي فهم كانوا مضطرين إلى بيعه كيفما اتفق. ولذلك القرآن تجده يقول وكانوا فيه من الزاهدين. الزهد بمعنى الرغبة عن الشيء، أو بتعبير آخر هو كناية عن الاتقاء، يعني هم باعوه بثمن بخس وعندما باعوه بثمن بخس كانوا في حالة يريد أن يتقون من الشر الذي قد يترتب عليهم جراء إبقاء يوسف سلام الله عليه.
لاحظوا أنه عنده. شخص غير عادي يعني أحسن. ليست عليه سماء العبودية،
محاولين للتخلص منه بأي طريقة من الطرق. نعم، السؤال الآخر كان،
السؤال الآخر، لماذا لم يذهب النبي يوسف إلى أبيه عندما علم به حيا؟
أحسنت. هنا أيضا قد يجاب يعني بعض الكتب التفسيرية أن يوسف سلام الله عليه لم يكن مأذونا في أن يعني يكشف السر ويكشف النقاب عن شخصيته لأبيه يعقوب، لأنه ورد في كتب التفسير أن يعقوب سلام الله عليه قد تعرض لابتلاء وامتحان نتيجة أمر معين قد حدث، تذكره الكتب التفسيرية في هذا الصدد.
نعم.
وهو أن هناك سائل من السائلين قد جاء إلى باب يعقوب سلام الله عليه وقد سأله، ولكن الظاهر كان هناك شكوك في أن هذا السائل يستحق أم لا يستحق، فالنتيجة أن هذا السائل لم يعطى من قبل يعقوب ما يريد، والله تبارك وتعالى نتيجة لذلك كأنه امتحن يعقوب بهذا الامتحان الشديد، وبالتالي في يوسف عليه السلام حسب بعض الكتب التفسيرية لم يكن مأذونا لكي يكشف النقاب عن هذا الأمر ليعقوب عليه السلام إلا بعد أن يعني تتم العملية الاختبارية بشكل تام وبشكل كامل، وذلك لن يحصل لو أن يوسف سلام الله عليه كشف عن الحقيقة بشكل مباشر، وإنما احتاجت العملية إلى أن تتكامل كافة صور القضية.
هكذا أراد الله سبحانه وتعالى
حتى تكون المسألة واضحة.
نعم، لتحقيق هدف. فلما بلغ أشده،
أحسنتم. أشد هنا أيضا عدة يعني كلمات يمكن أن تقال في هذا الصدد، من بين هذه الكلمات هو أنه التعبيرات القرآنية في مسألة الأشد تعبيرات مختلفة، وهناك مثلا تعبيرات يعني القرآن الكريم مثلا لاحظ يقول ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، بلغ أشده واستوى، احفظ هذا التعبير. لدينا تعبير آخر، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، أليس كذلك؟
نعم.
إذن تعبير بلغ أشده واستوى في حق موسى، تعبير آخر بلغ أشده وبلغ 40 سنة. إذن بلوغ الأشد تارة يكون مع الاستواء، وبلوغ الأشد تارة يكون مع 40، وبالتالي نعرف أن بلوغ الأشد يكون ضمن مراحل، مرحلة أولى يمكن أن تكون في عمر 18 سنة، ومرحلة متوسطة مع الاستواء قد تكون في مرحلة 30 أو قبل 30، ومرحلة قصوى تكون مع 40. يعني بلوغ الأشد ليست هي مرحلة زمنية محددة، وإنما بلوغ الأشد هي المرحلة التي تتكامل فيها قوى الإنسان وتستحكم قواه ويخرج من طور الصباوة والطفولة، وهي مرحلة قد تمتد من عمر 18 سنة إلى عمر 40 سنة. لكن هذه المرحلة قد تكون في بدايتها 18، قد تكون في وسطها 30 أو ما قبل 30، قد تكون في نهايتها وهو 40. وهنا عندما تأتي إلى هذه الآية القرآنية الكريمة عندما يقول القرآن الكريم ولما بلغ أشده، يستفيد العلامة الطباطبائي أن بلوغ الأشد هنا ليس في نهاية المرحلة مثل عند 40، وليس في وسط المرحلة 30 أو ما قبل 30 بقليل، وإنما هي في بداية المرحلة مثلا في عمر 18 أو هالحوالي، ويسوق مؤشرا على ذلك، وهو أنه لو كان مثلا المراد بلوغ الأشد عند 40 سنة، فليس من المعقول أن امرأة العزيز تصبر على يوسف إلى أن يبلغ سن 40. يعني هي تبتعد عنه في عمر 18 سنة و 19 سنة في عمر عنفوان الشباب، وتأتي إليه لتراوده عن نفسه في عمر 40، فهذا غير معلوم. إذن بلوغ الأشد يكون في عمر ما قبل 20.
أحسنتم شيخنا. نعم، نستمر ثم بعد ذلك. قال تعالى إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا.
أحسنتم. نعم. هنا بدأت المؤامرة، هنا يعني القضية التي تحتاج أن نسلط عليها الأضواء بكثافة، أن القرآن الكريم يفضح المؤامرة الخطيرة، يكشف النقاب عن هذه المؤامرة الخطيرة. طبعا هذه المؤامرة قد أشار إليها القرآن الكريم بشكل إجمالي، عندما نذهب إلى الآية 102 من سورة يوسف سلام الله عليه نجد القرآن الكريم يقول هذا المعنى، يقول ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. يعني هذه القصة، قصة يوسف التي أوحاها الله تبارك وتعالى لنبيه من أنباء الغيب، لم تكن معروفة بهذه التفاصيل في تلك الأجواء، وأنت عندما أوحاها الله تبارك وتعالى لك لم تكن لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. أنت لم تكن مع أخوة يوسف عندما تآمروا وخططوا للإيقاع بيوسف سلام الله عليه. هذه الإشارة الإجمالية التي أشار إليها القرآن الكريم للمؤامرة في الآية 102 جاء القرآن الكريم لكي يفصلها في الآية 8 و9 و10. تعالوا جميعا إلى المؤامرة الخطيرة التي حاكها أخوة يوسف. طبعا هنا مؤتمر قد عقدوا، وأيضا مؤامرة في هذا المؤتمر كما هو واضح، وهذه المؤامرة حصل فيها عرض للمشكلة وحصل فيها عرض للحلول لهذه المشكلة. عرض المشكلة وكانوا قد اتفقوا على ماهية المشكلة وطبيعة المشكلة، لا اختلاف في طبيعة المشكلة، قد اختلفوا كما سنرى في طبيعة الحلول، كل قد قدم خطة للحل، ولكن ماهية المشكلة طبيعة المشكلة هم أجمعوا، هم اتفقوا على أن هذه المشكلة هي مشكلة حقيقية ولا بد من التخلص منها. ما هي المشكلة؟ المشكلة التي عرضت في الآية 8 إذ قالوا ليوسف وأخوه، يعني بنيامين،
نعم،
ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. نأتي إلى التفاصيل طبعا، لكن أريد أمر مرور إجمالي على المؤامرة والمؤتمر. إذن القضية الأولى التي طرحت في المؤتمر هي عرض المشكلة، هذه القضية الأولى. القضية الثانية بدأت تطرح الحلول، وطرح الحلول كانت عن طريق أن كل واحد كان يعرض الخطة التي يرتئيها في حل المشكلة. والملاحظ أن هذه الحلول تتجه باتجاه عام، باتجاه سفك الدماء وباتجاه العنف. الحل الأول الذي عرض اقتلوا يوسف، الحل الثاني الذي عرض أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. يأتي صوت آخر واقتراح آخر، لعل هذا الشخص قد بقى في نفسه بقية من ضمير جعلته يعني يخفف من وطأة القضية، فيقترح اقتراحا يستطيع من خلاله أن يوفق ما بين مراد الأخوة وهو إبعاد يوسف
أو قتله،
وفي نفس الوقت لا يقتل، يعني وصل إلى حل توفيقي أن الذي تريدونه لا ينحصر فقط في القتل، يمكن أن تصلوا إلى مرادكم عن طريق آخر، يبقى يوسف على قيد الحياة ولكن مع ذلك أنتم تستطيعون أن تصلوا ما تريدون. ما هو هذا الاقتراح الآخر؟
وهو إخفائه في
قال
غيابة
منهم لا تقتلوا يوسف. لا تقتلوا يوسف، إذن هذا واضح أنه لديه ضمير، يعني يستبشع
أو بقية ضمير
بشاعة أو بقية من ضمير،
نعم.
يستبشع الخطط التي عرضوها. لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة، لاحظ كأنه يريد الإنقاذ، إن كنتم فاعلين. هذا مرور إجمالي على المؤامرة. قبل أن ندخل في التفاصيل أود أن أشير إلى هذه القضية، لا ننسى أن الذي حاك هذه المؤامرة هم أجداد الإسرائيليين، يعني اليهود بنو إسرائيل، إسرائيل هو يعقوب،
نعم.
بنو إسرائيل من هو بنو إسرائيل؟ هم أولاد يعقوب،
نعم.
فإذن الجد الأعلى أو الأجداد الذين هم أجداد الإسرائيليين الحاليين هم الذين حاكوا المؤامرة حول يوسف، ومن ثم نعلم أن هذه المؤامرات والمؤتمرات التي عقدها اليهود عبر التاريخ للإيقاع بعيسى عليه السلام وقتله، للإيقاع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكل المؤامرات التي جرت عبر التاريخ، حتى أن القرآن الكريم يعبر عن خططهم يقول كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. إذن هؤلاء يعني قد زرعت في قلوبهم وفي كياناتهم وفي كينونتهم مسألة المؤامرات ومسألة سفك الدماء. ولا نذهب بعيدا عن أن المؤتمر الأول الذي عقده اليهود هم سموه بالأول، ولكن هناك قبله بالتأكيد مؤتمرات أخرى، مؤتمر بازل في عام 1897 الذي عقده ثيودور هرتزل، المؤامرة اليهودية العالمية الآن التي من خلال هذه المؤامرة استطاع اليهود أن يتحكموا برقاب المسلمين ومن ثم وبرقاب العالم جميعهم. ومن ثم نعرف أن القرآن الكريم منذ العصر المكي قد أعطى المسلمين نبضة وعي، شعلة وعي، في أنه لا بد أن يتحسسوا من المؤامرات التي تحاك ضدهم، وبالأخص المؤامرات التي يحوكها
اليهودية
أحفاد هؤلاء.
لاحظ
أخي العزيز، هؤلاء هم أولاد نبي وأحفاد نبي وأبناء لأحفاد نبي، يعني هؤلاء هم من؟ أبوهم يعقوب، جدهم إسحاق، جد أبيهم هو ماذا؟ هو إبراهيم عليه السلام. يعني البيت والكنف والحضن والبيئة التي تربى فيها هؤلاء كانت بيئة في القمة من الامتيازات المعنوية والحالة النموذجية، ومع كل ذلك هم صاغوا مؤامرة بمثل هذا المستوى. فما بالك بأحفادهم بعد آلاف السنين مع هذا التلوث الواسع النطاق الذي حصل في البيئة اليهودية؟ إذن لنتوقع حجم الكوارث التي سوف يعملونها. المهم نأتي إلى التفاصيل. الخطوة الأولى كما ذكر أنهم عرضوا المشكلة، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. يعني طرحوا هذه الفكرة، وهو أنه يعقوب عليه السلام مختل الموازين، مختل التقييم، تقييمه ليس بشيء صحيح، ولذلك قالوا إن أبانا لفي ضلال مبين. والضلال هنا ليس الضلال في الدين، ليس المقصود أن دينه ليس على حق،
وإنما أنه لم يكن
سويا
في التقييم.
لماذا ليس سويا في التقييم بحسب ظنهم؟ لأنهم يقولون نحن عصبة وأولي قوة، ونحن ندير الأمور، نحن الذين نرعى، نحن الذين نؤثر في إدارة البيت وفي إدارة مصالح البيت، في مقابل يوسف وأخوه وهم ضعفاء، هم كل علينا،
وهم صغار
علينا
أيضاً.
أليس كذلك؟ والإنسان بطبيعته يفترض أن يكرم وأن يحب وأن يقبل على الذي يؤثر في معاشه، على الذي يؤثر في حياته، وأما الشخص الآخر الذي لا يؤثر في حياته فهو يعرض عنه. ومن ثم فمن الواضح أن مقاييسهم ليست بمقاييس إلهية، وإنما مقاييسهم هي مقاييس جهالية. مقاييسهم ليست هي مقاييس إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وإنما كأنه الأكرمكم أو أكرمكم هو أقواكم وأكثركم تأثيرا وأكثركم.
شيخنا، إكرام النبي يعقوب عليه السلام ليوسف وأخوه هناك حسابات خاصة، هناك أوامر إلهية. هذا لا يعني أن الآباء لا بأس بأن يميزوا بين الأولاد مثلا، لا بأس، بل لا بأس أن يسووا بينهم في العاطفة، ولكن ما حصل مع النبي يعقوب عليه السلام هناك حسابات خاصة.
فإذا هم أقروا هذه الفرضية، وهي أنه يوسف يعقوب عليه السلام لم يكن دقيقا وحاشاه في مسألة التقييم، وإذا لم يكن دقيقا وكان في ضرر مبين، إذا لابد من استقامة الأمور ووضع الأمور في نصابها. فما هي؟ طبعا قبل أن أنطلق إلى النقطة الثانية، لاحظ التعبير أحب إلى أبينا، مسألة الحب،
مسألة عاطفة،
مسألة الحب. والحب مع يوسف يعني، والقصة أجواء حب كما هو واضح. يعقوب يهيم بحب يوسف حتى دفع ذلك أخوة يوسف إلى أن فعلوا ما فعلوا، وزليخة تهيم بيوسف ويوسف يهيم بالله تبارك وتعالى. فالقصة يعني واقعا الحب
كلها تدور في الوجدان.
أحسنتم، يشغل فيها الحب مساحة كبيرة إلى حيز إلى حد كبير. ثم تأتي الآية الثانية تقول اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا. طبعا هنا نشخص هذا الشيء، وهو أن الشيطان عندما يتمكن من الإنسان ويسيطر على ذهن الإنسان، يتمكن من تصغير الكبير وتكبير ماذا؟
الصغير.
الصغير هذا يا شيطان ليس بالضرورة أن يمحو الكبير أو يعملق الصغير إلى درجة كبيرة، هو يكفي أن يتحكم بنسبة ما في تصغير الكبير وتكبير الصغير. لاحظ القتل، قتل يوسف وهو شيء عظيم، قد صغره الشيطان إلى درجة بعيدة حتى عده أمرا بسيطا، بحيث هم ببساطة يقولون اقتلوه أو اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا. والأمر البسيط وهو أن يعقوب عليه السلام يحب يوسف مثلا حبا عظيما، وهو أمر مشروع إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن يوسف كان صغيرا، يعني حتى لو قطعنا النظر عن الميزات التي كان ينطوي على يوسف، وقصرنا النظر على مسألة أن يوسف سلام الله عليه وأخوه كانا صغيرين، ومن الطبيعي أن الحنو والحنان يغدق على الصغار أكثر من الكبار لحاجتهم إلى ذلك.
نعم.
فهم قد ركزوا على هذه القضية وعظموها وكبروها إلى درجة كبيرة، وبالتالي هذا درس عملي لنا جميعا، أن الشيطان في لحظة الغضب يمكن أن يتحكم فينا ويجعلنا نتصور صغيرا على أنه أمر عظيم جدا جدا، ونتصور عظيما على أنه أمر صغير إلى حد بعيد كما يقول
كما يحصل غالبا في حالة الغضب مثلا.
لاحظ القرآن ماذا يقول؟ وتحسبونه هينا وهو عند الله ماذا؟ عظيم. في قضية الإفك، قصة الإفك المعروفة، تحسبونه هينا ولكنه عند الله تبارك وتعالى ماذا؟
عظيم.
تعالى عظيم. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم. هذا شاهد على ماذا؟ على أنهم لم يكونوا يعتبرون يعقوب منحرفا عن الدين، وأن دينه ليس بحق، وإلا لو كانوا يعتبرونه منحرفا عن الدين كان الأولى أن يقتلوا يعقوب ويتخلصوا منه. فإذن هم يحبون يعقوب ويعتقدون أن دينه على حق، لكن غاية الأمر هناك مانع يمنعهم من أن يكونوا هم الأحب عند يعقوب عليه السلام. يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. هنا قضية أخرى وهي مسألة ماذا؟ إنهم عندما طرحوا الحل أدركوا بأن الحل خطير إلى حد كبير، وبالتالي لا بد من مخدرات يخدر بها الضمير، لأن الضمير من الواضح قد تيقظ هنا واستيقظ، لأن القضية قضية خطيرة، قضية قتل وسفك دماء.
يظهر من الآيات الكريمة يا شيخنا أنهم حتى عندما أرادوا أن يقدموا على التخلص من يوسف فطرتهم تنادي أنهم على خطأ، ولكن هناك حواجز، هناك دوافع شيطانية.
أحسنتم. ولذلك هم حاولوا أن يضربوا ويزرقوا ضميرهم هذا المخدر، هذه الحقنة التي تنوم الضمير، التي تخدر الضمير، وهو ماذا؟ وهو وتكونوا من بعده قوما صالح. أنتم تقتلونه صحيح، ولكن بعد ذلك بعد أن تقتلوه ويخلو وجهه أبيكم تتوبون إلى الله تبارك وتعالى.
باب التوبة مفتوح.
هذه القضية الخطيرة التي يطرح، وبالتأكيد الكثير من الناس حتى الذين بعض الذين قتلوا الإمام الحسين سلام الله عليه أيضا منوا أنفسهم بهذه الأمنية أن يقتلون الإمام الحسين سلام الله عليه. وبعد ذلك
أين نجد التوبة الواقعية؟ عندما يريد الإنسان أن يرتكب الخطيئة كالقتل مثلا، وهو لا يشعر أنه مخطئ، إنما يشعر بالخطأ والندم بعد ارتكاب الخطأ، أم أن الذي التوبة الحقيقية هي أنه عندما يريد أن يقدم على القتل وهو في نفس اللحظة يشعر أنه مخطئ ولكن لا يستطيع أن يتغلب على نفسه؟
أحسنتم.
إذن أين نجد التوبة الواقعية؟
أحسنتم. هنا أعرض الآيتين 17 و18 التي توضح القضية. يقول القرآن الكريم: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. إذن الإنسان يعني إنما يمكن أن تكتب له التوبة عندما يعمل السوء بجهالة، أما عندما تكون التوبة لتبرير الذنب نحن لا نقول إن هذا يعني التوبة سوف تكون مستحيلة في حقه، وإنما نقول إنه من البعيد جدا أن يوفق هذا الإنسان علما للتوبة، لأنه من البداية قد قطع الجسور التي يمكن أن توصله إلى التوبة. هذه أيضا مقطع آخر في هذه الآية. ثم يقول القرآن الكريم: قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب. الجب البئر هو، ولكن البئر يعني إذا كان بئرا لم يحصل فيه البناء يسمى الطوي، أما إذا لم يحصل به البناء يسمى الجب، وإذا حصل فيه البناء من الداخل بالطابق وما شاكل ذلك يسمى ماذا؟ يسمى الطوي. غيابة الجب كأنه قعر الجب، يعني المنطقة التي هي أسفل الجب، أسفل البئر، في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة يعني القافلة إن كنتم فاعلين.
أيضا يدل على أن هذا القائل عندما قال لهم إن كنتم فاعلين غير مقتنع تماما.
بالتأكيد بالتأكيد، هو واضح يعني أنه هذا الشخص الكثير من عباراته التي قد ساقها يعني يريد أن يخفف من الوطء، لكن من الواضح أنه لعله يعلم أنه لو أراد أن يقول لهم اقلعوا عن قتل يوسف بالمرة لما قام هؤلاء بمطاوعته، وربما قاموا بقتله مع يوسف هؤلاء.
إذن شيخنا نتصور أن هذا الجب عندما أسقطوا فيه النبي يوسف ليس في الماء، يظهر أنه في الداخل في العمق وهناك مساحة يابسة حول الماء.
أحسنتم. هذا يمكن حتى وإلا لقتل أو مات في خلال هذه الفترة. هذه هي المؤامرة وفصول المؤامرة والتي هي مصداق لقوله تعالى: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. هذه الملائكة عندما قال الله تبارك وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ماذا قالت الملائكة منذ ذلك الوقت، منذ فجر الخليقة؟ قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. وكما أن الإفساد وسفك الدماء كان من قبل قابيل في حق هابيل وهم أولاد نبي، هذه مرة أخرى تتكرر، أولاد الأنبياء يقومون بتثبيت نبوءة الملائكة بالإفساد وسفك الدماء.
نعم، اسمحوا لنا شيخنا بهذا الفاصل ثم نعود إليكم وإلى الأخوة المستمعين إن شاء الله تعالى. بين الجنة وبين النار لا تحتار بين أطهار، خير كل باريش تختار وأنوار في أنوار. بين الجنة وبين النار لا تحتار بين أطهار، نعم شيخنا، وصلنا إلى الآية الكريمة العاشرة. قال: قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين.
نعم. كما ذكرنا قبل الفاصل، وهو أنه بهذه الآية تنتهي الفصول المؤامرة. ذكرنا في البداية أنه عندما فتح الستار بقوله تعالى: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، ظهر المؤتمر الخطير الذي قام هؤلاء الأخوة بصياغته وحياكته وعرض المشكلة من خلاله وعرض الخطط. وهكذا يعني إنسان يمكن أن يتصور أن المتآمرين عبر التاريخ، يعني الآن في بعض الأفكار طرحت أنه مثلا رفض فكرة التفكير بالمؤامرة، وأنه لماذا أنتم الشرقيون دائما تفكرون بأن هناك مؤامرة وأن هناك مؤامرات تحاك ضدكم؟ لا توجد مؤامرات تحاك ضدكم. طبعا هم عندهم مؤامرات، يمررون المؤامرات علينا، ولكن حتى يضمنوا أن مؤامراتهم سوف تساق وسوف تتغلغل في داخل مجتمعنا بدون مانع، يقال لنا: لا تفكروا بعقلية المؤامرة. وهذا ربما يكون شائعا في كثير من وسائل الإعلام. الواقع أن القرآن الكريم هنا يعرض مؤامرة خطيرة،
نعم،
من المؤامرات التي حيكت في بيوت الأنبياء سلام الله عليهم. وعلى هذا لابد أن نحن يعني حتى نحول هذا إلى معطى عملي في حياتنا العملية في ساحاتنا الاجتماعية. عندما نأتي إلى قضية الإمام الحسين سلام الله عليه، كيف وصل بنو أمية إلى الحكم بعد 50 سنة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قدرة قادر وصلوا يعني بشكل عفوي بدون مؤامرات. لاحظ القرآن الكريم هنا يتحدث عن أن القرآن الكريم يتحدث عن أن هؤلاء قد تآمروا وهم مكروا بهذا العمل، ولكنه بقية المؤامرات لم يكشفها القرآن الكريم. يكفي أن القرآن الكريم يكشف لنا مؤامرة من المؤامرات وينبهنا على أنه لابد أن تنتبهوا وأن تستيقظوا. كذلك نحن في واقعنا المعاصر، المؤامرات تحاك على المسلمين من قبل أحفاد هؤلاء الذين صاغوا المؤامرة الأولى هذه القضية، وهذا ليس ببعيد عن القرآن الكريم. لاحظ القرآن الكريم ماذا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ويقول: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا ماذا؟
اليهود
والذين أشركوا. إذن على ذلك القضية منتهية، قضية مستمرة، المؤامرات متواصلة من الخلف وحتى السلف. يعني بعبارة أخرى القصة تختصر بأن هنا يعني لو أردنا أن نقول يوسف عليه السلام في هذا العصر، من هو يوسف عليه السلام؟ ومن هم الذين هؤلاء يتآمرون من أجل إطفاء نوره؟ يوسف سلام الله عليه من أعظم تجلياته في واقعنا المعاصر هو الإسلام، هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في مولده الشريف يوسف العصر، هو من يوسف العصر؟ هو النبي محمد. هؤلاء الذين يتآمرون عبر الرسوم الكاريكاتورية في الدنمارك وفي المحاولات التي كتبها سليمان رشدي عليه لعنة الله وما شكل ذلك من أجل إطفاء هذا الدين بطبيعة الحال.
والمتآمرون هم اليهود،
والمتآمرون اليهود في ذلك الوقت وأيضا في هذا الوقت. وبالتالي المجتمع المسلم والفرد المسلم من خلال هذه الآيات القرآنية يحصل على حصانة لا تستطيع هذه المؤامرات أن تؤثر فيه، لأنه دائما هو يعيش حالة اليقظة، دائما يعيش حالة الوعي، دائما يعيش حالة التحسس. ولذلك نجد أن كل محاولات التطبيع ما بين إسرائيل وما بين المجتمع المسلم قد باءت بالفشل، رغم محاولات الحكام من العملاء وما شاكل ذلك. ولماذا؟ لأن المجتمع المسلم حتى لو لم يكن ملتزما التزاما عميقا بمبادئ دينه، ولكن واقعا حجم الجرعات القرآنية العظيمة التي جرعت لجسد هذا المجتمع المسلم استطاعت أن تعطيه حصانة جيدة في مقابل هذه المؤامرات الخطيرة المستمرة من ذلك اليوم إلى يوم الناس هذا.
أحسنتم شيخنا، هذا ما يسع به الوقت في الآيات الكريمة إلى الآية العاشرة من سورة يوسف المباركة، التي تعلمنا الكثير في حياتنا، أن الإنسان المؤمن الطاهر ليس وحيدا في هذا العالم، وهكذا كان النبي يوسف عليه السلام ونحن إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم عزتي الأكارم، وكذلك شيخنا العزيز، نتعلم درس آخر، أن ما دفع إخوة يوسف هو الحسد، والحسد ليس جديدا، كما أنه قد سبقت هذه القصة بقصة قابيل وهابيل أيضا. إذن نحن أمام الحسد كيف نتصرف؟ يعني عندما مثلا الله ينعم عليك ولم ينعم علي بشيء ما، ما هو الدور؟ هل أحسدك أم أغبطك وأدعو لك بالخير وأدعو لنفسي أن يكون لي مثل ما كان لك وأثابر وأجتهد من أجل ذلك؟ أو يتمنى هذا الإنسان الذي هو مثلي مثلا أنا ومعك، عندما ينعم الله تبارك وتعالى عليك فأحسدك على ما أعطاك وأدعو إلى التخريب ما في يدك مثلا، وهذا هو الحسد. والحاسد هو يقتل نفسه قبل أن يقتل الآخرين. أو أن أتمنى أن تزول هذه النعمة وتحرم منها وتكون لي فقط فأكون بخيلا، أليس كذلك؟ وألتذ بحرمانك منها، وبالنتيجة الذي يخسر هو البخيل. أم ماذا؟ أتمنى أن تكون لي هذه النعمة كما كانت لك وإن كنت محروما منها، يعني حتى لو كنت محروما منها أتمناها أن تبقى في يدك وتكون في أيدي الآخرين فأكون مؤثرا. إذن نحن أمام الحسد على خطر، والقصة تتكرر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن نكون مؤمنين بما عندنا، ونسأله تبارك وتعالى لكم الموفقية وللإخوة والأخوات المستمعين. أعزتي المستمعين، نشكر ضيفنا الشيخ مازن الكربلائي، برنامج في خطى القرآن يذاع على مسامعكم مباشرة كل يوم خميس الساعة 4 مساء، ويعاد يوم الجمعة أيضا الساعة 4 مساء. وإلى حلقة جديدة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنت الحبيب المصطفى، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى لهم. بالنور والإسلام والحق المبين.
أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين. أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين.